والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال حدثنا عبيد الله عن معروف عن أبي الطفيل عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عبيد. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ قال: بين انا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخره الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعه ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعه ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يكذبهم. فقال عمرو بن ميمون عن معاذ: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وزاد: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. خرجه في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وفي باب من جاهد بنفسه في طاعة الله، وفي باب من أجاب بلبيك وسعديك، وفي باب اسم الفرس والحمار، وفي كتاب اللباس في باب معناه إعجاب صاحب الجازة غيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وهذا يدل على أن بعض العلم قد يضر بعض الناس إذا كان يقصر فهمهم عنه ولا يفهمونه على وجهه، أو كان ربما ترتب عليه أمر هو أنكر منه. ولذلك قد يخص بعض الناس ببعض العلم لاعتبارات كثيرة، والبخاري رحمه الله بوب مثل هذا الباب ليدلل على هذه المسألة. قال: حدثنا عبد الله عن معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، المراد بما يفهمون وبما يعقلون، ليس المراد حدث الناس بالشيء الذي يعرفونه قبل ذلك، وإنما حدث الناس بما إذا قرئ عليهم وحدثوا به عرفوه وفهموه وعقلوه. وهذا لأن تحديث الناس بما لا يفهمون ولا تبلغه عقوله أو لا يعقلونه أو عنده من الشيء من البدعة، فربما ظنوا أنه يؤيد بدعتهم، فإن هذا يترتب عليه رد الحق. فكثير من الناس يستنكر الحق لأنه لم يفهمه، ويرده لأنه لم يعقله. ولذلك الناس لا بد، المعلم والواعظ لا بد أن يعرف أحوال الناس حتى إذا أراد يتكلم بما يفهمونه. قال: تحبون أن يكذب الله ورسوله عز وجل، أي أن تحديثك الناس بما لا يفهمون ولا يعقلون هذا يترتب عليه تكذيب الله ورسوله. فكم مما كذب برحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعقل ولم يفهم. وليس هذا من كتمان العلم، ليس هذا من كتمان العلم، وإنما هذا من باب من باب بث العلم الذي ينفع، واستدل عليه في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وأما كتمان العلم الذي قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحبه يلجم بلجام من النار، العلم الذي يحتاجه الناس، العلم الذي يحتاجه الناس كعلم العقيدة وما يتعلق بالله جل وعلا مما يحتاجونه، أو علم العبادات أو ما شابه ذلك. فقوله تحبون يكذب الله ورسوله عز وجل، أي هذا هو يعني العلة التي من أجلها يحدث الناس ما يعرفون. وضابط هذا كما قال ابن حجر قال أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وهو في الأصل غير مراد، أن يكون ظاهر الحديث ربما قوي البدعة. مثال ذلك أناس والعياذ بالله عندهم شيء من الخروج عن حكام الظلمة، فإذا سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم وما شابه ذلك، فهمنا أن هذا فيه الخروج على الظلمة وعلى الفسقة وما شابه ذلك. والغالب أن هذا الفهم السقيم إما أنه يقع بسبب سوء فهم الشخص أو بسبب عدم الاطلاع، وهذا كثير في أهل البدع أنهم يأخذون جانب من الحديث ويتركون جوانب. فمن أراد الخروج أخذ هذا الجانب الذي فيه الأخذ على يد الظلم وأنه ما شابه ذلك، وترك الأحاديث الآمر بالصبر والناهي عن الخروج على أئمة الجور، ما إيش ما أقاموا الصلاة، ما كانوا مسلمين، ما لم يظهرهم كفر البواح. فتجد بعض الناس إذا ألقي عليهم هذا الحديث قل ما عنده من البدعة، ومع أن ظاهره غير مراد، يعني من هذا الحديث تأخذون عدد الظلم ليس مراد بظاهره، ليس مراد على ظاهره أنه أن نأتي إلى الظلم من حكام ونجاهدهم ونقاتلهم وننزع يد من طاعتهم وما شابه ذلك، ليس مراد بها، والمراد نصيحتهم وعدم السكوت عن هذا الظلم وبيان الحق وعدم المداهنة فيه، وإنما يجب أن نأمر المعروف وننهى عن المنكر ونناصح الحكام ونبذل لهم نصيحة ولا نسكت عما يفعلون المنكرات، بمعنى مع بذل النصيحة هكذا، هذا المفهوم. وإن كان ظاهره قد إن لم يعلم الإنسان الأدلة الأخرى يظن أن ظاهره هو الخروج والثورة وما شابه ذلك. ولذلك أثار على هذا كثير من أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله كره التحديث في حديث الصورة لما حدث به ابن عجلان رحمه الله حديث الصورة، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، فكره أن يحدث بهذا الحديث لما حدث ابن عجلان عند بعض الأمراء غضب وأنه صاحب أمراء. لماذا؟ لأنه قد يفهم بعض الجهلة أن هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته أي أن الله جل وعلا على صورة آدم، وأن مثال الله جل وعلا كمثال آدم، قد يفهم بعض الجهل هكذا. فكره الإمام مالك رحمه الله أن يحدث بمثل هذا الحديث وغضب على من حدث به أمام الأمراء حتى لا يفهم منه التشبيه لله تبارك وتعالى. وأخذ بعض المالكية من هذا وقالوا أن مذهب الإمام مالك النهي عن التحديث بأحاديث الصفات، وهذا للأسف جرى عليه كثير حتى ابن حجر وكثير من هؤلاء، بل كثير من أئمة المالكية وغيرهم يقولون أن من مذهب الإمام مالك النهي عن التحديث بحديث الصفات، وهذا باطل قطعا، فإن القرآن مليء من صفات الله تبارك وتعالى، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة، وقد روى الإمام مالك رحمه الله أحاديث كثيرة من أحاديث الصفات، ومذهبه معروف ومعلوم. وإنما أخذ بعض من قال ذلك من نهي عن التحديث بحديث الصورة، وهذا خطأ، هو نهى عن التحديث بحديث واحد خشية أن يقع في فهم السامعين التشبيه، وليس مذهبه أنه لا يحدث بكل أحاديث الصفات، فهذا ما ذكر عنه ومن تناقله كثيرون هذا خطأ، وذلك الصحيح أنه إنما نهى عن تحديث أحاديث الصورة خشية الالتباس. ومنه أيضا كراهية الإمام أحمد رحمه الله للتحديث بالأحاديث الحقيقية لأخذ العدد الظالم، وكان يخشى أن يفهم الناس منها الخروج فنهى عن التحديث بهذه الأحاديث لئلا يفهم الناس خلاف مرادها وخلاف معناها فتقوم القائمة وتثور الثورة، وهكذا. وتجد عامة العلماء على هذا، حتى أن الحسن البصري رحمه الله كره لما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج بقصة العرانيين لما سمن النبي عليه الصلاة والسلام أعينه هؤلاء الذين سملوا أعين الرعاة، فسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم وقطع أيديهم وتركهم في فلاة يلعقون الثرى حتى هلكوا. فكره الحسن البصري أن يحدث أنس رضي الله عنه بهذا الحديث الحجاج. لماذا؟ لأن الحجاج قد يستخدمها في تعذيبه من لا يسمع كلامه ولا يتبع أمره، فتكون ذريعة عنده للتعذيب وللتشويه وما شابه ذلك. فهذا باب عظيم، وهذا يدل على فقه المعلم، فقه المعلم. والناس يختلفون بحسب إفهامهم، بحسب انتشار العلم فيهم. أما العلوم التي لا بد لهم فيها فهذا لا يسكتوا عنها، كعلم التوحيد. لا يغرب والله أنا إذا حدثت الناس بالتوحيد وبينت لهم أن طواف القبور واستغاثة الأموات شرك أنهم سيفهمون ذلك ويستنفرون فأنا أسكت عنهم، لا. قد يتدرج أحيانا الإنسان إذا رأى المصلحة ذلك، كما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول دعوته عندما يمر على بعض الناس يقول يا زبير أو يا زيد يا فلان، قال الله خير من زيد، الله خير من زيد، كأنه ينبه لهؤلاء أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا قد يصار إليه أحيانا عند غلبة الباطل ويكون سلما للوصول إلى بيان الحق، لا أن الإنسان يسعى عن ذلك. قال والله إذا حدثت تركوا ذلك ولم يقبلوه وقلوني وفعلوا بي، وإلا لما دع الأنبياء، الأنبياء قد قتل منهم وأوذي من أوذي منهم ومع ذلك صبروا. وبعض الناس يظن أن في كل الأمور هناك طريقة إذا سلكها الإنسان لم يقم عليه أحد. تجد الإنسان إذا أذاع أمرا من الحق أو قال قولا حق أو اتبع طريقة معينة في بيان الحق للناس وحصلت نفرة من بعض الناس أو حصلت شيء من اضطراب أو شيء من الخلل يعني ما شابه من هذا، تجد يقول كان ينبغي عليك أن تسلك الطريق المثلى وأنت تسرعت وأنت كذا. هذا كثير يقال لكثير من المصلحين، ويظن هؤلاء أن في كل أمر تريد أن تدعو إليه هناك طريق لو سلكتها ما عارضك أحد، وهذا باطل. لو كان هناك طرق إذا من سلكها لا يعرض أحد لما عرض الأنبياء ولما قتلوا ولما أوذوا ولما ابتلوا ولما فعلوا. وأخبر الله جل وعلا قصر الأنبياء أن صدهم قومهم وكفروهم وضربوهم وآذوهم وقتلوا من قتلوا منهم. هل سلك الأنبياء هؤلاء غير الطريقة المثلى في إصلاح الناس؟ الناس في قلبها كثير من الباطل ولا ترضى أن تذهب كثير من دنياها. ولذلك نعم قد يكون هناك طرق أسلم أحيانا، لكن ليس في كل مسألة هناك طريق لو سلكت ما عرضك أحد، وإلا لما عرض أحد لا من الأنبياء ولا من المصلحين والأعداء موجود ولما حصل جهاد في سبيل الله، لكن خلاص آمن الناس كلهم وانتهى الموضوع. هناك الطريق، ما هو الطريق الخبيث؟ وذلك هذا من خطأ. أحيانا قد الإنسان يحتاج إلى الإصلاح في شيء من الشدة والغلظة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا بعض الوسخ خليات تحتاج إلى دعك وفرك وشيء من الغلظة فيه حتى يزال، وإلا بالرفق واللين ما ينفع. وسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته سبيل الرفق، وكان عامة أمره على ذلك، وسلك سبيل الشدة والغلظة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يبين الحق بالطريقة إيش المثلى التي تؤتي أكلها، لكن لا يعني أن في كل أمر الناس يرغبون. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هنا هو عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا من المكثرين جدا من الأحاديث بمثابة الزهري، وهو من الطبقة الوسطى من طبقة التابعين، واسمه عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيع من الحفاظ العباد المكثرين جدا وعليهم تدور الأسانيد. وأبو إسحاق السبيعي كان معروفا بالتدليس، كان معروفا بالتدليس ومشهورا به، لكن لا يعني هذا أن كل ما عنعن أبو إسحاق فإننا نرد حديثه كما يسلكه بعض الناس اليوم. فإن من المحدثين من عرف بالتدليس، لكن لكثرة ما رأوا من الحديث فإنه لا يمكن أن نتوقف في كل ما عنعنوا فيه من الأسانيد والحديث. والطريقة التي يسلكها بعض المحققين اليوم قال فلان مدلس، الأعمش مدلس، ووجد أن الأعمش الإسناد عنعن، قال إذن هذا الحديث يتوقف فيه لأن الأعمش قد مدلس وقد عنعن. أو يأتي مثل أبي إسحاق ويقول هو مدلس قد عنعن، أو مثل قتادة، أو غيرهم. هؤلاء أساطير الرواية. أنت إذا تكلمت عن الزهري وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي وعن الأعمش وعن يحيى بن أبي كثير، هؤلاء أساطير الرواية، يعني هؤلاء أكثر الرواة رواية الحديث، أكثر الرواة رواية الحديث. فلا يمكن أن أعمل الأساطير التي عليهم مدار الأسانيد أو أكثر أسانيد تدور عليهم وعاملهم معاملة المقل الذي قد عرف أنه يدلس. ولذلك العلماء ما اعتبروا وما عرف عنهم أنهم يضعفون الحديث مجرد عن عنة أبي إسحاق أو عن عنة الأعمش أو قتادة، أبدا ما عرف عنهم ذلك، ما عرف عنهم ذلك. وهذا كتب العلم وكتب الأحاديث والتضعيف وغيرها المتقدمين ما فيها شيء من هذا، وإنما يعلون الحديث بعنعنة هؤلاء المكثرين، يعلونه متى؟ إذا كان هناك أمر فيه ريبة، كان مسألة مختلف فيها أو عارضه غيره أو تبين خطأ فتجد يعلم. مثل ذلك لما كان ابن خزيمة رحمه الله يرى بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورته يقول ها تعود إلى آدم أو إلى المضروب، ولا يرى أنها تعود إلى الله، وعورض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا صريح فإن الهاء ضمير عائد على من؟ على الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث عنده يعارض إيش؟ المعتقد الصحيح بالنسبة لما ظن. فلم يجد في الإسناد علة إلا أن الأعمش قد عنعنى، فقال هذا الحديث لا يصح لأن الأعمش قد عنعنى. وليست هذه طريقة يسلكها في كل عنعنة الأعمش، وإنما سلكها لأنه يرى أن هذا إيش؟ أن الهاء لا تعود إلى الله أصلا، فرأى أن هذه علة يمكن أن يعلق الحديث ويضعف الحديث بعنعنة الأعمش لأنها معارضة، أو لأن الحديث يعارض إيش ما استقر عنده، أو ما اعتقد أن الهاء لا تعود أصلا إلى الله تبارك وتعالى، وأنكر أن تكون الهاء تعود إلى الله جل وعلا. وهذا مما أخذ على ابن خزيمة رحمه الله، مما أخذ على ابن خزيمة، وهذا يدل على أن بعض أئمة السنة قد يخطئ في بعض الصفات، فابن خزيمة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة. وإلا فإن حديث الصورة والهاء من الضمير يعود الله جل وعلا هذا إجماع أصلا أهل السنة، ليس مسألة خلافية بل هي إجماع واتفاق أهل السنة على أن الهاء تعود إلى الله جل وعلا. بل عد الإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الهاء تعود إلى المضروب أو إلى آدم قال هذا كلام الجهمية، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله، ونسب القول للجهمية، وغضب على أبي ثور وأمر بهجره لما قال بأن الهاء تعود الضمير يعود إلى الله إلى المضروب أو إلى آدم عليه السلام. فالشاهد من هذا أن هؤلاء مثل أبي إسحاق السبيعي وقتادة هؤلاء مكثرون جدا، وذلك احتمل الأئمة عن عنتهم وأمضوها إلا ما تبين فيه تدليسهم. ولذلك هذا البخاري ومسلم فيها حديث فيها عن الأعمش لم يعرف عنهم التصريح فيها بالسماع، وهي في البخاري للأعمش ولقتادة ولغيره. فمن الخطأ والخلل أن بعض الناس اليوم نجد يضعف الحديث بعلة. وأذكر أني جلست مع بعض يعني طلبة العلم وكان ممن يعد بمثل هذا، قلت يا شيخ دونك كتب العلل كلها وكتب المتقدمين كلها تكلمت التصحيح والتضعيف كالترمذي وابي داود وغيرها وكتب علل الدارقطني وابن المديني والعلل المالكي كلها فتشها كلها. قلت إن وجدت حديثا واحدا وعل بعنعنة احد من هؤلاء فقط وليس هناك امر اخر، يعني بس مجرد انه عنعنه فقط وليس هناك معارض لاخر، قلت انا اسلم لك. فقال ما يلزم، كيف ما يلزم؟ لا يمكننا أن نأتي إلى نص عليه العلماء من أبان لنا من ثبت التدليس مرة لم نقبل منه التصريح. لابد أن نأخذ هذا اللفظ فيه وننظر كيف عمل وكيف طبقوه. أما أني أخذ ألفاظهم وأفسرها أنا بنفسي مع أني أرى أن عمله مخالف لهذا أو عمله مفسر له لا يمكن. فنحن عبارات السلف أطلقوها لا يمكن نفسرها نحن، وإنما تفسير ما أطلقوه في علوم الحديث وغير تفسيره ما طبقوه وما عملوا به. فننظر كيف عملوا كيف تعاملوا مع هذه الضوابط والقواعد. وهي قواعد، هي قواعد مضطردة أم هي قواعد غلبية، وهناك ما ينقضها وهناك ما يمكن أن نخرج عنها. فإذا لا يمكننا أن آتي النصوص وأن أفهمها بمعزل عن طريقة تطبيقهم وعملهم. فأبو إسحاق رحمه الله من المكثرين جدا جدا، وكان شعبة رحمه الله من أوثر من روى عنه هو والثوري، وكان يقول كفيتكم تدليس الألباب، كفيتكم تدليس الألباب، قتادة والأعمش وأبو إسحاق. وكان لا يقبل من هؤلاء معنى مشيوخ، لا يقبل منهم إلا أن يصرح بالتحديث. فإذا قال شيخ الأعمش عن فلان قال حدثك فلان، سمعت من فلان، وقصة حديث الذي ذهب في حديث فضل الوضوء في قصة لما سافر ما يقرب 6 أشهر مشهورة جدا في تثبته من هذا. ولذلك إذا روى شعبة أو يحيى بن قطان، طبعا القطان ما أدركهم، وإنما لو روى القطان بإسناد عنهم، يعني روى عن شيخ عنهم، فإن رواية شعبة عنهم محمولة على الاتصال، ولو لم تجد لهم تصريحا بالسماع، لأنه قال كفيتكم تدريس ثلاث، وكان لا يأخذ ولا يكتب عنهم إلا ما قالوا حدثنا سمعنا أخبرنا، أما عنه وقالوا لا يقبلوا، وإذا احتاج الحديث سألهم عنه. وأبو إسحاق اختلط بآخر، حصل عند الشيء من الاختلاط، لكنه ما ضره، وإن كان بعض الأحاديث قد اضطرب فيها وتبين بين الاضطراب منه، مثل حديث شيبتي يهود وأخواتها، العلة في أبو إسحاق، روى الحديث هذا على أكثر من 20 وجه، مرة من مسلم عائشة، من مسلم أبي بكر، من مسلم عباس، مرة من مسلم فلان، مرة عن فلان عن فلان، طرق متباينة لا يمكنك أن ترجح واحدا منها أبدا. ولذلك بعض الحديث، لكن لا يقول أن أبو أن إسحاق نعامله معاملة مختلطين، قال هذا اختلط وفلان روى عن قبل الاختلاط، لا، زهير وذكرنا بذلك روى عن إسحاق بعد الاختلاط، مع ذلك روى البخاري من حديث زهير من حديث زكريا بن أبي زايد وغيرهم، لأن هؤلاء مكثرون كما ذكرنا. إذا القاعدة أن المكثر ما يمكن أن نعامله معاملة من المقل. فهذا يعني ملخص عن أبي إسحاق السبيعي. قال عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عفيف، وحدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، قلنا همام هذا بن يحيى، قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ رضي الله عنه قال بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. طبعا يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، دل على أن لم يكن معاذ رضي الله عنه ملتصقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ركب خلف ذلك. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك مثنى وسعديك مثنى، وألب بالمكان إذا أقام فيه، والمراد بلبيك الاستجابة، والتكرير تفيد تكرار الاستجابة، أي كأنك تقول إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد، أي لا تزال إجابة متكررة، لا أجيب مرة بل إجابة بعد إجابة، فأتت للطاعة والإجابة. ومثله وسعديك، سعديك أي يسعدك إسعادا بعد إسعاد بعد إسعاد، لأن التثنية في اللغة تفيد التكرار، إذا ذكر العرب التثنية لا يلزم به أن يقول مرتين من التكرار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ليس ماذا أنه كان يقولها مرتين وإنما كان يكررها، فالعرب إذا كررت الأمر مرتين أفاد التكرار. فلبيك كما ذكر إجابة لك بعد إجابة، وسعديك وسعدك إسعادا بعد إسعاد، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ولم يخبره هذا لينشط به معاذ رضي الله عنه وليتشوق ويتشوف ما الذي يريد أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إنما يكون في الأشياء التي مهمة، فكان المعلم ينبه المتعلم إلى الأمر المهم ويشحل ذهنه ويشوقه. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا فيه أن حق الله جل وعلا على العباد أنه محصور بتوحيده تبارك وتعالى، وأنه الحق الأعظم، بإن جميع الشريعة داخلة ضمن هذا الحق. تدري ما حق الله على العباد؟ أي جمع حق الله كله في التوحيد. وعلى هذا، وهذا يفسر لنا كلام العلماء بأن الدين كله قائم على منال التوحيد، فالصلاة والزكاة كلها من مكملات التوحيد، من حقوق التوحيد ومن مظاهر التوحيد. فكل ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات فإنها كلها المراد بها توحيد الله والتعبد لله تبارك وتعالى في كل أمور، وهي مظاهر من التوحيد ومن لوازم التوحيد. فهذا على فضل التوحيد، وأن الدين كله عائد على التوحيد. إذا كان الدين كله إنما هو التوحيد، فلا بد أن يكون التوحيد هو لب دعوتنا، هو أساس ما ندعو إليه الناس، وهذا يتكلم عنه دند حوله دائما. وأما أن نترك لب الدين ونشتغل بما هو دونه، لا شك هذا من الخلل، خلل عظيم وليس خللا يسيرا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوه؟ أي حق الله على العباد إذا فعلوا إيش؟ حق الله، أي إذا فعلوا حق الله. ما هو حق الله، حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أي إن وحدوا أن لا يعذبهم. وهذا الحق حق أحقه الله جل وعلا عن نفسه، لأن العبادة يحقون على الله جل وعلا يشاءون. العبد ليس له حق على الله، وإنما الله جل وعلا من كرمه على عبده هو الذي كتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب أن الرحمة تسبق غضبه. وأحق على نفسه إن جاء المؤمنين وإدخالهم الجنة الموحدين، فهذا حق ليس العبد العباد استحقوه استحقاقا فكان مقابل ما عملوا، وإنما الله جل وعلا بكرمه أحقه على نفسه. وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يحق على نفسه ما شاء تبارك وتعالى، لا أن العباد يستحقون استحقاقا. وقال عمرو بن ميمون عن معاذ: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا شيئا نكرة في سياق النفي، نكرة في النفي والنهي والاستفهام وغيرها، تفيد الإطلاق والعموم. ألا يشرك بالله شيئا، هذا فيه نفي الشرك كله، صغيره وكبيره، صغيره وكبيره. ولعلى هذا فهذا الحديث يفيد فضيلة التوحيد، وأن من حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا بحيث لم يقع لا في كبير الشرك ولا في صغيره، فإن الله جل وعلا قد وعده بأن لا يعذبه، أن لا يعذبه. ثم قال وزاد: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا هو الشاهد. البخاري رحمه الله ساق الحديث كله لأجل هذا، هذا من العلم، ليس من العلم أن يعرف الإنسان حقه على الله إنه أقام حق الله. مع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث لئلا يتكل. ولهذا صح تبويب البخاري بأن يخص بالعلم أناس دون أناس خشية ألا يفهمون، لأن التحديث بهذا الحديث وبيان بأن من حقق التوحيد وحد الله جل وعلا أنه موعود بدخول الجنة، قد يظن الظان الذي قد يسمعه وليس عنده علم يظن أن هذا هو قيام التوحيد ولو بلا عمل. فربما يظن أن اكتفاء بتوحيد الله جل وعلا والاتيان بأصل التوحيد كاف في النجاة، وأن العمل بعد ذلك أمر زائد لا يقدم ولا يؤخر. ولأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المعلن أن يحدث به حتى لا يظن الناس أن الجنة يمكن دخولها بلا عمل بتحقيق أصل التوحيد فقط. وهذه العلة لئلا يفهم الناس خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن مراده من حقق التوحيد، من حقق هذا التوحيد على التمام، فإنه لا بد أن يأتي بما أمر الله ويمكن أن ما حرم الله، فإن هذا من إيش؟ من آثار تحقيق التوحيد. فإذا كان العبد محقق للتوحيد تحقيقا تاما استلزم ذلك أن يكون طائعا لله جل وعلا في كل ما أمر به، وأن يكون منتهيا عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث أن لا يعذب هؤلاء، فكل من أتى بها التوحيد حصل له ذلك، لا أن الجنة يمكن دخولها بلا عمل. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله هو من الحديث القليلة التي كررها البخاري رحمه الله بنفس إسنادها. احنا قلنا في الحديث كان البخاري إذا احتاج الحديث وكرره وقطعه فإنه في كل مرة يرويه بإسناد آخر، قد يروي عن شيخ غير شيخ، قد يروي عن شيخ وشيخ شيخ أيضا غير، يعني قد يكون الفرق فقط أنه روى عن شيخي، وقد يكون أكثر، وقد يكون طريق آخر على الصحابي. وإذا احتاج البخاري رحمه الحديث إلى أن يذكره في باب ليستنبط منه وضاق عنده مخرجه، فإنه في كثير من الأحيان ماذا يفعل؟ يعلق الحديث حتى لا يكرره. ولذلك لم يكرر البخاري رحمه الله حديثا بنفس إسناده في موضع آخر إلا 20 حديثا فقط هي التي كررها بنفس أسانيدها، ومنها هذا الحديث. ثم قال خرجه في باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أمته لتوحيد الله جل وعلا. وهذا أخذ من بيان حق الله جل وعلا عباد، لأن حق الله تبارك وتعالى هو في التوحيد، فهذا هو حقه، وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاءه أي دعوته، باب دعاء النبي أي دعوة النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يدعو لتوحيد الله، أي هذا رب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في باب من جاهد بنفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، يقول ذا خرج الحديث في باب من جاهد بنفسه في طاعة الله. لما؟ من أين أخذ البخاري ذلك؟ لما فيه من مجاهدة الناس في التوحيد، التوحيد يحتاج إلى مجاهدة، والشرك دواعيه كثيرة، والناس تدعو والشيطان يدعو وأهل الشر يدعون ويلقون الشبهات، ولذلك البقاء على التوحيد يحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد هو جهاد النفس وهو أعظم الجهاد، بل لا يقوم جهاد الكفار ولا المنافقين إلا إذا قام الإنسان جهاد النفس، فإذا جاهد نفسه جاهد بعد ذلك أعداء الله. فالبخاري ذكره رحمه الله في هذا الباب ليبين إيش؟ لما فيه من مجاهدة النفس لإقامة التوحيد. قال في باب من أجاب لبيك وسعديك، إن معاذ قال لبيك وسعديك، قال في باب اسم الفرس والحمار، لأنه قد سمي الحمار النبي على ربيع فهير، فدل على جواز تسمية هذه البهائم بأسماء. قال في كتاب اللباس في باب معناه، في باب معناه إرداف صاحب الدابة غيره، يقول تحت اسم الباب إرداف الرجل خلف الرجل، أي ذكر في جواز الإرداف إن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال باب الحياء في العلم. قال البخاري وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ولا يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال أنبأنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فلم يحفظها ولدها. زاد البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام السند، فضحكت أم سلمة. قال وخرجه في باب خلق آدم وذريته وفي باب ما لا يستحيا منه من الحق للتفقه في الدين، وفي باب إذا احتلمت المرأة هل عليها غسل، وفي باب التبسم والضحك.
نعم. يقول البخاري باب الحياء في العلم، والمراد بذلك أي باب بيان كون الحياء في العلم مذموما، أن الحياء في العلم مذموم لأنه يلنع من التعلم، وهذا لا يدخل بالحياء الممدوح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الحياء كله خير، أو إن الحياء لا يأتي بالخير، لأن هذا ليس الحياء، هذا ليس الحياء، بل هذا إيش؟ ضعفا، بل هذا يكون حياء وهو حينئذ ضعف. وقال البخاري رحمه الله وقال مجاهد المجبر المكي تلميذ ابن عباس لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، العلم يحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة وإلى كثرة السؤال والصبر. كثرة السؤال والصبر على ذلك. ولذلك قال لا يتعلم العلم مستحي. أما الذي يستحي أن يسأل ويستحي أن يستفسر وما استشكل عليه فلا شك أن هذا سيمنعه من علم كثير. ولذلك طالب العلم لا يكون لا يستحي من علم. العلم لا يستحي منه. قال ولا مستكبر. كذلك العلم لا مستكبر. الذي يستكبر أن يأخذ العلم من هو أقل منه أو من أو من هو قرينه أو يرى يش نفسه على في رفعة على الناس لا شك أن هذا يمنعه من علم كثير. وإذا قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تكونوا سادة. لأن النساء إذا كان سيدا ربما منعته سيادته من أن يتعلم العلم من هو أقل منه. فيتفقه وسبب ذلك لا احتاج إلى أحد. فالشاهد أن هذا أمر مهم. العلم ليس به حياء ولا استكبار والإنسان يأخذ العلم من هو أقل منه. وذكرنا قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم الرسل والخضر اختلف في نبوته أصلا وبإجماع العلماء بأن موسى عليه السلام لو كان الخضر نبيا لأن موسى عليه السلام أكمل منه وأفضل منه وأرفع منزلة عند الله تبارك وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكنا يسألنا ولو كان الأمر يستحي منه لأن عباد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الحياء اللي يمنع الإنسان من تعلم ما يجب عليه أنها تفريط. هذا تفريط فيؤثر ويخجل من الناس ولا يخجل من الله تبارك وتعالى. كيف يخجل من الناس ولا يخجل من الله؟ وادعاب الله جل وعلا على هؤلاء قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والحياء من الله جل وعلا أن تعمل إيش على الجهل أو أن تعمل بلا علم أعظم. يعني أن تستحي من الله تبارك وتعالى أن تتعبده بغير ما شرع وأن يمكنك أن تتعلم. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية. وقلنا أبو معاوية من هو؟ محمد بن خازم الضرير من الثقات المشاهير. قال أخبرنا هشام وهشام بن عروة عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل أن أم سليم كانت خالته وغير خالته من الرضاع والله أعلم. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هذا فيه تقديم العذر قبل السؤال إذا خشي الإنسان أن يذم على سؤاله. إذا خشي أن يذم على السؤال فإنه يقدم العذر. فيقدم العذر قالت إن الله لا يستحيي من الحق. هذا عذر. الله لا يستحي من كما قال جل وعلا في كتابه والله لا يستحي من الحق. الحق لا يستحي منه. قال إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وأنا قد تستحي كثير من النساء أن تسأل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء أي إنما يجب عليه الغسل إذا رأت الماء. وهذا فيه أن المرأة تحتلم أولا وفيه أن المرأة ترى ماء أن المرأة لها ماء ويعرف احتلامها بالتلذذ وبالنشوة وبالرائحة. وماء المرأة ليس كماء الرجل بل ماء أصفر رقيق. وتعرف مرة نزول الماء لا كذب الرجل بل تعرف ذلك بالرطوبة وبالرائحة بالرطوبة وبالرائحة. فقال إذا رأت الماء أي الماء الخاص بالمرأة فإنها يجب عليها أن تغتسل. أما إذا رأت أنها جامعت أو أنها أنزلت ولم ترى أثرا لذلك فلا يجب عليها. وهذا ظاهر فإن إنما يجب الغسل إذا رأى الإنسان الماء. وهذا حكم في الرجال وفي النساء. قال خاطبت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة أي فإن أم سلمة رضي الله عنها استغربت ذلك قالت تحتلم المرأة. قال بعض العلماء هذا يدل على أن الاحتلام نادر في النساء ولذلك استشكلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض العلماء بل إنه ليس بنادر وإنما الذي استشكلته أم سلمة هو وجود المني مني المرأة وماء المرأة. وأما أنها تحتلم فنعم هذا ليس وهذا الصحيح والأقرب الله عنها ما استشكل ذلك لأن هذا أمر شائع في النساء. لكنها استشكلت وجود الماء كأنها أنكرت وجود المني أي أنها تحتلم بلا مني. قالت وتحتلم المرأة أي أنها تنزل يعني بهذه الصورة. قال نعم تربت يمينك. وتربت يمينك أي صوت التراب من الخزي، لكنها كما قال العلماء هذه كلمة تجري عن لسان لا يراد بها الدعاء، وإنما يذكر عند الأمور المهمة أحيانا وعند التنبيه. قال فبما يشبهها ولدها، أي كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشبه لا يثن إلا عن النار. قال فبما يشبهها ولدها، وقد جاء بلفظ فيه زيادة توضح هذا، أنه قال هل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، أي لا يكون الشبه الولد بأمه إلا من قبل مائها، ولا يكون الشبه من قبل أبيه إلا من قبل مائه. ولكن جاء في اللفظ في اللفظ الحديث الآخر قال هل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعماله. فهنا عذر، يعني إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، نزعه الأب وجذبه إليه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد وأخواله، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى. وها هنا في الأحاديث جملة الحديث التي فيها هذا الشبه فقد ذكر سبق وذكر علو، جاء بلفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، جاء بلفظه إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه، أو ماء الرجل ماء المرأة سبق كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له. فذكر في الحديث سبق وذكر إيش علو. بعض العلماء يفرق يقول السبق للشبه والعلو للمجانسة، لأن قد جاء بلفظ إيش إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل إيش أنثى، أي جعل العلو دليل على التأنيث، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أصبح خرج ولد إيش ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أصبح الرجل الولد إيش أنثى. فقال بعض العلماء هنا أمران، أمر سبق وأمر إيش علو. أما السبق فقال الشبه، أي إذا سبق ماء الرجل أصبح ولده سواء ذكر أو أنثى يشبه إيش يشبه أعماله، وإذا سبق ماء المرأة أصبح الولد يشبه أخواله. وأما العلو فالمجانسة، فإذا على ماء الرجل أصبح الولد ذكر، وإذا على ماء الأنثى أصبح الولد أنثى. وقال بعض العلماء بأن ليس هناك علو سبق، وإنما العلو هو السبق، إنما العلو هو السبق. كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعل لفظ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر يجعله غير محفوظ، يقول هذا خطأ من الراوي، هذا خطأ من الراوي، إن إذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى وإذا على ماء الرجل قال هذا خطأ. قال والمحفوظ الشبه، إذا سبق ماء الرجل وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد وأعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد وأخواله. وعلى هذا فالسبق والعلو شيء واحد، وهذا أظهر لله ما أعلم أن هذا اللفظ إذا على ماء الرجل أذكر أو أنثى أنه غير محفوظ، أنه غير محفوظ. المحفوظ أن ما ورد من السبق والعلو شيء واحد، فإن السبق كما قال يأخذ العلو، السبق يأخذ العلو، وعلى هذا فيكون السبق والعلو للشبه لا للتذكير ولا للتأنيث، فما جاء فيه من التأنيث والتذكير فإنه لفظ غير محفوظ. زاد البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى مثل الأوثان عن هشام بن عروة السند، فضحكت أم سلمة لما سألت أم سلمة ضحكت أم سلمة، قال خرجوا في باب خلق آدم وذريته، أن آدم وذريته قد خلقوا إيش من ماء، أما آدم فقد خلق الله جل وعلا بيده، وأما ذريته فقد خلقوا من ماء الرجل ماء المرأة. قالوا في باب ما لا يستحيا منه من الحق للتفقه في الدين، لأن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي من الحق، وسألت هذا السؤال قد تستحي منه كثير من النساء، لكن إن أرادت لأنه يترتب عليه حكم شرع اختفال، فلا شك أن الامتناع من السؤال قد يوقع أن يترك الإنسان ما وجب عليه، فيترك ما يجب عليه من الامتثال حياء من السؤال، وهذا مذموم. ولأجل ذلك أورد البخاري رحمه الله هذا في هذا الباب، قال في باب إذا حلمت المرأة كان عليها غسل، والحديث يدل على ماذا؟ على وجوب الغسل إذا رأت الماء، إذا رأت الماء قلنا تعرف الماء بالتلذذ وبالرائحة، وليس ماء المرأة يخرج بالدفق كما في الرجل. قال في باب التبسم والتوضا، ضحك لما ضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من سؤال من سليمان. Thank you.
في الوقت.
طيب وبهذا يعني نرتب من كتاب العلم ونتبع ذلك في كتاب الوضوء والطهارة. نعم.
قال كتاب الوضوء والطهارة. قال الباب في الوضوء وما جاء في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ عليه مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ولم يزد على ثلاثة. وكيف أسلم منه الإسرافيل وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس فيه الحديث.
ويقول المهلب لم يذكر البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث. هو كتاب الوضوء والطهارة باب في الوضوء. الوضوء هو من وضعه وهي النظافة والنظارة. وأشهر لغات العرب أنه إذا كانت بالضم اسم الفعل وإذا كانت بالفتح اسم للماء الذي توضأ منه فيقال الوضوء. إذا أراد به فعل توضأ ووضوء للماء فوضوء للماء هذا أشهر بلغات العرب وإن كان قد يطلق هذا على العرب لكن هذا هو المشهور. قال باب في الوضوء أي ما جاء في الوضوء وما جاء في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة المراد إذا قمتم محدثين وإلا فإن ظاهر الآية يدل على أن كل من أراد أن يقوم من الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وإذا قال علماء المراد بذلك إذا قمتم محدثين هكذا جمهور أهل العلم قدروا على هذا لأنه قد دلت الأدلة بأن لا يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة وإنما يجب الوضوء من الحدث. وقال بعض العلماء إنما كان هذا الأمر واجبا ثم نسخ أنه كان يجب على كل من أراد الصلاة أن يتوضأ ولو لم يحدث ثم نسخ بعد ذلك. وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وأبي داود بهذا المعنى بأن كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك تخفيفا على هذه الأمة والحديث ثابت. وهذا الوضوء هل هو خاص بهذه الأمة هل من خصائص الأمة أم لا؟ على قولين لأهل العلم والأظهر والله أعلم أنه ليس بخاص في هذه الأمة. طبعا من طالب الخصوصية قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعرف إيش أمته من القيامة بآثار الوضوء. قال فدل على أنه أمته متميزة أن أمته متميزة بالوضوء ولو كانت الأمم الأخرى مشاركة لها في الوضوء لكان لم يعرف أمته من باقي الأمم. والأظهر هو القول الثاني وأن هذا ليس من خصائص الأمة بدليل ما جاء في ما صح النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سارة مع إبراهيم أنه لما دعاها الجبار توضأت ثم دعت الله تبارك وتعالى. وفي قصة جريج الراهب مع التي اتهمته بالزنا أنه قام وتوضأ. وقال بعض العلماء وعلى هذا فقالوا إنما خصت الأمة بالتحجيل والغرة بمعنى أن الوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة لكن هذه الأمة خصت أنه يظهر أثر الوضوء عليها يوم القيامة بالغرة البياض في الوجه وبالتحجيل في اليدين والقدمين. وهذا أظهر الله معه هذا أظهر أن هذا ليس خاصا وإنما خصص بالغرة والتحجيل. ثم قال البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة أي هذا أقل ما يجزي مرة وأن ما زاد على ذلك فهو مسنون. وتدل على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد بوى البخاري باب الوضوء مرة ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. قال وتوضأ أيضا مرتين مرتين. وقد خرج البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين. قال وثلاثا وثلاثا وقد خرجه أيضا من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا. قال ولم يزد على ثلاث أي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ثلاث مرات. ثم قال وكره بعض أهل العلم طبعا بل جاء النهي عن زيادة على ثلاث كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لما قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. ف فدل على ان مجاوزة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالزيادة على الصلاة ان هذا تعدي وإساءة وظلم، وهذا معنى تحريمه وانه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال وكره أهل العلم الإسراف فيها إثناء، وجاء فيها حديث كثيرة، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش يتوضأ بالمد، وأنه نهى عن الزيادة على الثلاث أصلا، بل جعل ذلك تعدي وإساءة وظلم ما فيه من الإسراف. قال من يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس بعد الثلاث شيء، وهكذا عن كثير من العلماء من التابعين ومن بعدهم ينهون عن الزيادة في الثلاث، وهل هو حرام أم أنه مكروه؟ الظاهر أنه حرام، لأن حديث عمرو بن شعيب قال فقد تعدى وأساء وظلم، والمعروف أن التعدى والإساءة والظلم ليس أمرا إيش مكروها، وإنما هو أمر محرم، فالزيادة عليه محرمة. نعم. البخاري رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا لفظ حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومع ذلك البخاري رحمه الله بوب بلفظ الحديث ولم يخرجه، وهذا أخرجه مسلم. لماذا؟ لأن الحديث فيه سماخ بن حرب، وسماخ بن حرب ليس على شرط البخاري، فترك البخاري رحمه الله إسناد الحديث وبوب بلفظه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي في الرواية طبعا، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن سمع أبو هريرة، والسند مر علينا، وهذا من الأسانيد المشهور عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة نسخة، وهذا من أصح الأسانيد، ليس أصح الأسانيد عن أبي هريرة بل من أصح الأسانيد السلاسل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث. وقال النص لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل المراد بالقبول هنا الصحة, المراد بالقبول هنا الصحة أي لا تصح, وإن كان القبول قد يكون أخص من الصحة, قد يراد بالقبول ترتب الثواب. لا تقبل معنى إيش؟ لا ثواب فيها. والصحة يراد بها الإجزاء, إذا قلت لا تصح معناها إيش؟ بطلت. لكن لا تقبل يحتمل أن يراد بها إيش؟ لا تصح, ويحتمل أن يراد بها غير إيش؟ ليس لك ثواب فيه. لكن المراد بها هنا ماذا؟ المراد بها الصحة, المراد بها الصحة. لا تقبل صلاة من أحدث. أحدث أي إيش؟ وقع فيه حدث أو فعل الحدث. والحدث يعرفه العلماء قالوا وصف حكمي يمنع, وصف حكمي يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث ليس أمرا محسوسا, وإنما حكم يقع على البدل أو ينسحب على البدل. وإذا قال وصف حكمي إنسان قال ما أحدث في شيء, ويتغوط وإذا خرج منه الريح أو إذا نام ليس شيء حدث فيه, وإنما الآن أصبح وصفه محكوم عليه بأنه محدث, وهذا الوصف الذي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن نحو الصلاة كالطواف وما شابه ذلك, وقراءة القرآن ومسي وما شابه ذلك مما يشترط له الطهارة, مما تشترط له الطهارة. يقول هو وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ولذلك يقال رفعت الحدث, ولا يقال نزلت الحدث. تقول رفعت الحدث لأنك رفعت الحكم, الحكم المنسحب رفعته, ولا يقال نزلت الحدث ليس أمرا محسوسا. وبهذا استدل من قال بأن التيمم إيش؟ رافع غير مبيح. أن التيمم رافع غير مبيح, معنى رافع أنه يرفع الحدث بالكلية. وعلى هذا فيفعل الإنسان بالتيمم ما يفعل بالوضوء, فيصلي ما شاء من الصلوات ويفعل ما شاء, بخلاف من قال أنه مبيح بمعنى التيمم يبيح لك فتيمم للصلاة لكن لا تطوف به. في التيمم القرآن لا تصلي به. فمن قال بأنه يقال في الحدث رفعت ولو قال أزلت, قال هذا يدل على أن التيمم رافع للحدث, لأنه ماذا؟ يرفع المنع. التيمم يرفع المنع, فإذا قلنا أنه الحدث يرفع ولا يزال, مع ذلك أن التيمم ماذا يفعل؟ يرفع المنع, يرفع المنع. فعلى هذا فالتيمم يكون رافعا. قال لا تقبل صلاة من أحدث. وقال ابن نصر في روايته لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفى النبي عليه الصلاة والسلام قبول الصلاة وصحة الصلاة إلى غاية الوضوء, فاقتضى أن الصلاة إنما تصح ماذا؟ بعد الوضوء. ودل ذلك على الوضوء فرض, فإن كون الإنسان لا تقبل صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ يدل على أن الوضوء شرط في الصلاة. وهذا إجماع من العلماء أن الوضوء شرط في الصلاة وأنه واجب. ويدل أيضا على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, دل على أن المنع من الصلاة ما هو؟ قيام إيش؟ الحدث. وأن هذا المنع من الحدث والمنع من القبول لقيام الحدث إنما يزول متى؟ بالوضوء. فدل على أن الوضوء إذا قام به أباح الله جل وعلا فيه الصلاة, وعلى هذا فيصلي ما شاء من الصلوات. ووضع وجه الدلالة, قال لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متى يزول المنع من الصلاة؟ فيش بالوضوء. فدل على إذا أتى بالوضوء فقد بيحت له الصلاة. وهنا عام لا يقبل الله صلاة أحدكم, أي إيش مضاف, المضاف يفيد إيش العموم, أي لا يقبل الله الصلاة. فدل على أن متى ما توضأ الإنسان له أن يصلي ما شاء من الصلوات, له أن يصلي ما شاء من الصلوات, لأنه قد رفع المانع من ذلك وأبيحت له الصلاة. والحديث فيه دليل على أن الحدث ناقض مطلقا, على أن الحدث ناقض للوضوء مطلقا, سواء كان اختياريا أو إيش أو اضطراريا. يعني لو غلبك البول أو غلبك النوم أو غلبك الريح, لعموم قوله لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث, أحدث يوقع به الحدث, ولا فرق بين أن يفعله اختيارا أو أن يفعله إيش مكره أو ملجأ. وفيه أيضا اشتراط الطهارة لكل صلاة فريضة, كل صلاة، فريضة، نافلة، جنازة، كل ذلك. لماذا؟ لعموم الحديث، قال لا يقبل الله صلاة من أحدث، صلاة عام. والمعروف أن الإضافة تفيد إيش؟ العموم. الإضافة تفيد العموم. تبارك الذي بيده، اليد هنا مفردة مضافة تفيد إيش؟ العموم. ليس ماذا الله يهو يد واحدة. وإن تعدوا نعمة الله، قال مفرد مضاف تفيد إيش؟ العموم. وإن تعدوا نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم. وقول لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة مفرد مضافة فدلت على العموم، فدل على أن الوضوء شرط لكل صلاة، حتى ما ليس في ركوع على سجود كالجنازة. وعلى هذا فكل صلاة فريضة، نافلة، جنازة، أن الوضوء شرط لها لعموم الحديث. وقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: خساء أو ضراط. وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر، على سبيل التمثيل. ولعل السائل كان يعلم أن البول والغائط أنها تنقض الوضوء، وربما كان يجهل مثل الفساء أو الريح ما شابه ذلك، فمثل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا على سبيل التمثيل. وخرجه في كتاب الإكراه وترك الحيل في باب الصلاة. نعم، بقي وقت. طيب نقف عندنا على في أسئلة. إذا لم يوجد ما يعارضه فهو مأمون. أما إذا وجد حديث يعارضه وهو أثبت منه، وهذا الحديث استشكل عليك لأنه قد عظم ما وقع منه، وجدت أن الأعمش قد روى عن غيري عن راوي ربما لم يثبت عنه وإنما روى عن بعض الحديث أو ليس معروف بروايتي عنه، فربما هنا تصير إلى التعليل. لكن هنا ما صار تعليل لأن الأعمش قد عنه، لكن قد وجد عندك ما يعارض الحديث، فبقي الحديث مشكلا، ففتشت فلم تجد إلا علة إيش عنعن. ولأن في النماء عندك اللي محمد الصورة لما قال لا، لأن حديث الصورة ذكرناه لما قال لا إن قتادة يرويه عن عكرمة وقد عنعنه فغضب أحمد ودخل بيته وأخرج قال هذه أربع حديث يحدث فيها قتادة عن عكرمة، مع الحديث فيها عنعنة ما علّى الإمام أحمد بالعنعنة، وإنما ذاك السائل ما يدل على ثبوت سماع قتادة من عكرمة، وهذا عن الحديث عن هذا. ولذلك بعض العلماء الذين يعني استمروا هذه القاعدة ماذا قالوا في الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها عنعنة في الأعمش وبإسحاق وغتادة التي ليس إيش جميع طرق جمعت ما وجد فيه تصريح، قالوا وهذا خاص في الصحيح فقط، ما في قاعدة خاصة في الصحيح غير الصحيح، وإنما هي طريقة المحدثين. نعم
فقد
يكون مثلا غير مثل وعن عنه كم كان يقول في مصر كذا، لكن سيخ وجدنا حديث مثل مخاطر في ابن حبان، فمثلا نقول هذا يعني يثمن على السماع كما في ابن حبان. طبعا اذا صح له احد الائمه كان رواه ابن حبان في صحيحه او راوي مسكن في صحيحه او ابن خزيمه في صحيحه او قال الترمذي عنه حديث صحيح، فهذا فيه اثبات وفيه قبول خلاص. نحن نقول ما زاد على ذلك مما لم يذكر في تصحيح وتضعيف ما نعل اليد عنها. والصحيح أنه لا فرق بين من أكثر عنه من أعمش أو المكثر، حتى ما ذكر الذهبي قال إذا روى الأعمش عن شيوخ الثلاثة فهذه محمول على السماع ولو عنه، فذكر رأي من النخعي ومنصور وغيره، هذا ليس قاعدة مطلقة، هذا بحسب ما ذهب إليه الذهبي، وإلا فإن عمل المحدثين على هذا. نقول هذه كتب العلم المليئة بالتعليل، كتب التخاريج القديمة يعني الترمذي يعل ويذكر ويعل حديث، وأبو داود رحمه الله والنسائي في سنن السنة سنة كبرى مليئة بالعلة والتعليلات، ما ذكر أحد منها إيش أن الحديث علة عنعنة الأعمش ولا الإسحاق، ما يصح يعني هذا عمل، وهذا البخاري ومسلم، وهذا يفسر لنا هذا الأمر. والله أعلم.
الشيخ نفسه شيخ من يتوقف في قناعته عند الأعمش يتوقف في عنعنة الأعمش، لكن وجدنا شيخ خالد محدد ما هو مكثر ما هو من كثيرين، وجدنا في ابن حبان يكون ابن حبان شيخ يعني تكفل لنا
قال إذا ابن حبان ابن حبان ذكر في مقدمة المدلسين وذكر بأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما ثبت عنده السماع، فذكر هذه المقدمة وذكر أنه إنما يقبل عن عنة من إذا سمى سمى إيش؟ سمى ثقة. وذكر ابن عيينة قال عن عنة نقبلها ممن عرف عن التدليس ممن إذا سئل عمن رويت سمى ثقة، وذكر مثل ابن عيينة وغيره. فطريقة ابن حبان هو هذا، ولكن وجدت حديثا فيه عن عنة المدلس وقد رواه ابن حبان في صحيح فهذا محمول على السماء، وأن ابن حبان قد اطلع على تصريح له بالسماء وإن لم يروي في صحيح. يعني هاي طريقة هي طريقة في مقدمة ذكرها.
حتى شيخ لو ما وجدنا في أي كتب مصنف وجدنا عن
في حتى المؤلف الذي لم يحصل. طبعا التدليس سماع، وابن حجر رحمه الله في مراتب التقديس وفي شأن التقديس مراتب التدليس ذكر ست طبقات، وذكر الطبقة الأولى والثانية التي يقبل عن عنتها. الأول من كان نادرا، من لا يدرس إلا نادرا والطبق وهي مقبولة، والثاني من إيش كان يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه لكثرة ما روى، والثالثة من أكثر من التدليس وعرف به وثقة وهذه إيش توقف فيه، والرابعة من كان يدلس عن الضعفاء، والخامس من كان جمع ذلك ضعفا. لكن ابن حجر اجتهاد مختلف في النكت على ابن الصلاح يذكر الأعمش في الطبقة الثانية، وفي ضراسة ذكر الطبقة الثالثة، وذكر أبو إسحاق الطبقة، وهكذا تجد مسألة اجتهادية مثل نص صريح. قال والله ابن حجر ذكر الطبقة الثانية، الثالثة لا نقبله حتى يصرح. نقول هذا اجتهاد، ابن حجر قد غير السيادة في النكت على ابن الصلاح وذكر هنا أمر آخر، والنساء قد يدل أشياء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.